بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في القول في القبض، والكلام في القبض فيه مجموعة من الفصول، وكان الكلام وما زال في فصل أحكام القبض. وقلنا بأن المراد من جملة أحكام القبض بمعنى الأحكام الشرعية التي تترتب بعد حدوث القبض، يعني إذا حدث القبض ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك. من جملة الأحكام الشرعية التي تترتب على ذلك في المسألة السابقة التي انتهينا منها، وهي إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو بالمال البائع، وإذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري. وخلاصة معنى هذه القاعدة، أو خلاصة معنى هاتين القاعدتين، إذا تلف المبيع قبل قبضه من قبل المشتري فهو من مال البائع، بمعنى أن البيع انفسخ، هذا معنى. وإذا تلف المبيع بعد قبضه من قبل المشتري فهو من مال المشتري، بمعنى أن البيع تام وأن المشتري يضمن الثمن إلى البائع. جيد. ثم تحدثنا في المسألة السابقة، ثم تحدثنا فيما لو كان التلف سماوي، أو فيما لو كان التلف من قبل نفس البائع، أو فيما لو كان التلف من قبل نفس المشتري، أو فيما لو كان التلف من طرف ثالث أجنبي عن العقد، لا بايع ولا مشتري، هذا كله قد وضحنا. الآن نريد أن نتحدث فيما لو تلف المبيع الثمن، عفوا. الآن نريد أن نتكلم فيما لو تلف الثمن، يعني التالف هو الثمن وليس المبيع وليس المثمن، فما هو الحل؟ تجري نفس القاعدة أو هناك ترتيب آخر؟ وصلنا إلى هذه المسألة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى: مسألة تلف الثمن المعين، يعني مو الكلي، إذا كان الثمن كليا فهناك بديل، بما أن الثمن كلي ولم يكن معينا، فإذا تلف أي مقدار من المال الموجود عند المشتري فإن البيع قائم، وأن المشتري يطالب بمن؟ بثمن كلي، هذا الذي تلفه لا يؤثر على صحة البيع بوجه من الوجوه، لأن الثمن كلي غير معين. لذلك قال الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى: تلف الثمن المعين، يعني بعتك هذا الكتاب بهذا الدينار فالدينار معين، أو بعتك هذا الكتاب بهذا الدفتر، أو بعتك هذا القماش بهذا الخاتم، هنا يصير الثمن معين. طبعا لا يخفى عليكم لا يشترط أن يكون الثمن دينار أو درهم، ماكو مانع أن يكون الثمن من ضمن من؟ من ضمن الآثاث والأشياء والأعيان الأخرى، مسألة واضحة. فقال رحمه الله تعالى: تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكره، يعني في المسألة السابقة. إذن كما أن تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، أكرر بصورة أوضح، تلف المبيع المعين قبل قبضه فهو من مال بائعه، بمعنى أن البيع انفسخ، البيع انفسخ لأن المبيع المعين تلف، فإذا كان المبيع المعين تلف بعد ما أكو مثمن كي يقابل بثمن، لا يمكن تسليم المثمن كي يقابل بثمن، بيع ما أكو، فسخ البيع. نفس القاعدة تجري فيما لو كان المثمن المعين هو الذي تلفه. مثلا أضرب لك مثال، بعتك هذا الكتاب بهذا الخاتم، أنا يوجد عندي مثلا كتاب المكاسب وأنت يوجد عندك خاتم عقيق يماني، قيمة كتاب المكاسب تتساوى وتتقارب مع خاتم العقيق اليماني، وأنت تريد المكاسب وأنا أريد خاتم العقيق اليماني، فأصبح بيني وبينك بيع وشراء، فقلت لك بعتك هذا الكتاب كتاب المكاسب بهذا الخاتم هذا قبل أن أقبض الثمن، أنا البائع الذي بعت الكتاب واشتريت الخاتم، أخذت الخاتم كثمن، أنا البائع قبل أن أقبض الخاتم الذي هو ثمن معين، تلف الخاتم، تحطم أو سرق أو سقط في بحر، بس إما تالف حقيقة وإما في حكم التالف، تالف حقيقة فيما لو تحطم بحجر، وفي حكم التالف كما لو سقط في بحر، هو موجود ولكن في حكم التالف لا يمكن لأحد أن يحصل عليه إلا بنوع من الإعجاز أو شبيه ذلك. على أي حال، فبعتك هذا الكتاب بهذا الخاتم وقبل أن أقبض الخاتم كثمن معين، وقبل أن أقبض الثمن منك تلف الثمن، فما هو الحل؟ قال الحل أن البيع انفسخ. والقاعدة التي قلنا بها إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، هنا تنطبق عكسية، إذا تلف الثمن قبل قبضه من قبل البائع فهو من مال المشتري. هالشكل راح يصير القاعدة، إذا تلف، أكرر القاعدة للمرة الأخيرة، إذا تلف الثمن المعين قبل أن يقبضه البائع فالثمن من مال المشتري، يعني المشتري هو الذي يكون مسؤول عن من؟ عن ضمانه، وبناء عليه معناها البيع شنو أصبح؟ معناها البيع أصبح ملغيا، أصبح البيع مفسوخ. فقال تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر، كما صرح به العلامة رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، وهو ظاهر عبارة الشهيد الأول رحمه الله تعالى في الدروس، حيث ذكر من ذكر، معناها حيث ذكر الشهيد الأول رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض، إذا أكو قبوض ينتقل الضمان إلى القابض، يعني إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشتري، لأن المشتري قبض، إذن المشتري هو اللي يكون ضامن. أما الثمن نفس الحالة، إذا تلف الثمن بعد قبضه فهو من مال البائع، الضمان على البائع، المسؤولية مسؤولية البائع. فقال حيث ذكر أن بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض، بل الظاهر أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه، يعني إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإذا تلف الثمن قبل قبضه فهو من مال منه، فهو من مال المشتري. قال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في المبسوط: لو اشترى عبدا بثوب، هذا مثال المبسوط أقرأ لك إياه ثم نوضحه ونطبق عبارته. لو اشترى عبدا بثوب، لو اشترى عبدا، العبد شنو العبد؟ العبد هو المبيع، يعني هو المثمن، بثوب، والثوب ما هو الثوب؟ هو الثمن. لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب، العبد قبض يعني المثمن قبض، وأما الثوب اللي هو الثمن لم يقبض، يعني ما زال الثوب، يعني ما زال الثمن المعين ما زال عدما، الثمن المعين ما زال عند المشتري. فقال لو اشترى مبيعا عبدا بثمن بثوب وقبض أو وقبض العبد وقبض العبد ولم يسلم الثوب فباع العبد يعني فباع من اشترى العبد باعه قبل من؟ قبل ما يسلم الثوب قبل ما يسلم الثمن فباع العبد صح بيعه أنا اشتريت عبد بثوب قبضت العبد وما قبضت الثمن قبل أن أقبض الثمن بعت العبد البيع صحيح لو باطل قال البيع صحيح جيد وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب لمن يباع العبد ثم الثوب يتلف هنا مشكلة فراح يجيني منه راح يجي الذي باع عن العبد يقول يا فلان بعتك العبد وقبضت العبد وانت همات رحت بعت العبد الثمن ما اعطيتني اياه فماذا اقول له اقول له الثمن معين يعني ما عندي قدرة ان اعطيك بدل احنا ما متفقين على دينار كلي او درهم كلي كي اعطيك اي دينار واي درهم احنا متفقين ان الثمن هو ثوب يعني قطعة قماش معينة معينة متفقين أن الثمن قطعة قماش معينة فبناء على هذا يا أخي العزيز هذه القطعة القماش احترقت يعني الثمن تلف قبل أن يقبض من يستحقه فما هو الحل؟ قال وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب انفسخ البيع يقول لي إذن أرجو المعذرة البيع صار من منفسخ انفسخ البيع ليش انفسخ البيع إحنا متفقين هو يتكلم معي نحن قد اتفقنا أعطيك عبدا وتعطيني ثوبا أصحح عبارتي أصححها أعطيك عبدا معينا وتعطيني ثوبا معينا هيك أصح مو بلي أعطيك عبدا معينا وتعطيني ثوبا معينا وبما أن الثوب المعين قد احترق وتلف ولا وجود له فلا يمكن لك أن تعطيني الثمن فإذا كان إقباض الثمن وقبض الثمن وتسليم الثمن محال فالبيع ماذا؟ انفسخ انفسخ البيع فقال وإذا باعه يعني إذا باع العبد وسلم العبد ثم تلف الثوب انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه أقول له تعال شو راح نحل المشكلة أنت بعت العبد وأنا قبضت العبد وبعت العبد وقبضت لغيري قبضت للمشتري مع كل هاي المراحل اشتريت العبد منك وقبضت العبد منك وبعت العبد وقبضت العبد للمشتري الجديد مع جميع هذه المراحل أنا ما منطيك الثمن المعين أنت جاي تقول لي بما أن الثمن المعين قد تلف إذن البيع انفساخ زين إيش أسوي لك أنا الآن معناها أرجع لك العبيد ما أقدر أرجع العبد لأن العبد قد بيع وقبض واحتمال أعتق العبد ما أقدر أرجع لك إياه أنا الآن صار عندي مشكلة لا أقدر أنطيك الثمن المعين ولا أقدر أرجع لك العبد لأن العبد انباع والثمن المعين تلف وانت قاعد تقول لي الحكم الشرعي هو ان البيع انفسخ فماذا اصنع طوني حل قال الشيخ الاعظم رحمه الله او عبارة الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان قال ولزمه قيمة العبد لبائعه لانه لا يقدر على رده نقول المسألة محلولة محلولة أول شيء ما نقدر نقول لك أنطي الثمن لأن الثمن المعين تلف ولا نقول لك ادفع العبد لأن العبد قد بيعه إذن ماذا تدفع؟ قيمة العبد طبعا العبد ليس من جملة المثليات كي ندفع المثل وإنما العبد من جملة القيميات إذن قيمة العبد هذا العبد يقيم إيش قد قيمته؟ 100 دينار 1000 دينار تدفع القيمة انتهى هذا هو الحل الشرعي للمسألة واضح إن شاء الله وفي باب الصرف يعني بيع الدينار والدرهم من السرائر لابن إدريس رحمه الله نظير ذلك نفس هذا الحكم الشرعي ذكره هناك. وقد ذكر هذه المسألة أيضا المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع، وذكرت وين بعد؟ في كتب العلامة عليه الرحمة والرضوان، مثل كتاب القواعد وكتاب التحرير وكتاب التذكرة وكتاب الإرشاد. هاي المسألة مذكورة بهذه الصورة وبهذه الصيغة. وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرائع وكتب العلامة والدروس للشهيد الأول عليه الرحمة والرضوان، وجامع المقاصد للمحقق الكركي رحمه الله، والمسالك للشهيد الثاني رحمه الله، وفي غيرها من الكتب كالحدائق والجواهر. الحدائق للشيخ يوسف البحراني، والجواهر للشيخ صاحب الجواهر عليهما الرحمة والرضوان. أعني إيش تقصد يا مسألة هاي ذكرت؟ أعني مسألة من باع شيئا معينا بشيء معين ثم بيع أحدهما ثم تلف الآخر، يعني قبل القبض، ها قبل القبض تلف الآخر قبل القبض، وحكموا بانفساخ البيع الأول. يعني نفس مسألة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، يعني البيع انفسخ. هنا نفس الحالة، إذا تلف الثمن المعين قبل قبضه فهو من مال المشتري، يعني أن البيع انفساخ. نفس المسألة نفس الحالة. قال وحكموا بانفساخ البيع الأول، وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا في كتاب الصرف. هاي المسألة يتطرقوا لها في كتاب الشفعة، هاي المسألة يتطرقوا لها في كتاب البيع، هاي المسألة يتطرقوا لها بعد من عيد. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، مسألة إجماعية. ويمكن أن يستظهر، هسه أنت راح تسأل تقول ما يخالف مسألة إجماعية وكلهم ذكروها نفس الطريقة، ذكروها بعضهم في كتاب البيع بعضهم في الصرف بعضهم في الشفعة، دليل شنو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قال ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة، رواية عقبة اللي ذكرناها فيما سبق إذا تتذكرون، اللي عنده نفس الطبعة اللي موجودة عندي، هاي الطبعة المحققة أم 6 أجزاء صفحة 272، ورواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، هناك ذكرناها وشرحناها، ذكرناها أكثر من مرة، بيها موضع، هذا الموضع يستدل به، انظر ماذا ذكر فيها، حيث ذكر في آخرها، يعني في آخر رواية عقبة بن خالد عن الإمام الصادق عليه السلام ماذا ورد؟ أن المبتاع، المبتاع يعني منه؟ مشتري. أن المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله، أكو ضمان إلا أن يرد إليه ماله، بناء على عود ضمير الحق إلى البائع. يعني هيك العبارة، أن المبتاع يعني المشتري، هسه شيل المبتاع خلي المشتري حتى تصير واضحة، أن المشتري ضامن لحق البائع. واضح؟ أن المشتري ضامن لحق البائع حتى يرد حتى يرد المشتري إلى البائع ماله. قال بناء على عود ضمير الحق إلى البائع، بل ظاهر بعضهم بعض الفقهاء قالوا ما نحتاج إلى رواية ما أدري بلي عقبة ابن خالد وعود الضمير وما عود الضمير، بل ظاهر بعض الفقهاء شمول النبوي، يا هو النبوي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله اللي أسسنا من عنده قاعدة، ارجع إلى صفحة 270 طبعا مالتي 270، ماذا قال هناك؟ كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. انت ايش راح تقول؟ تقول هذا النبوي ناظر المن إلى المبيع، يعني المثمن، ما ناظر المن، ما ناظر إلى الثمن. لذلك القاعدة اللي أسسناها اعتمادا على هذا النبوي المشهور، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، يعني إذا تلف المثمن قبل قبضه فهو من مال بائعه، هاي قاعدة. أما الثمن إذا تلف الثمن أيضا هو من مال المشتري، يعني تحتاج إلى دليل. والنبوي يتكلم عن تلف المبيع قبل القبض ولا يتكلم عن تلف الثمن قبل القبض. شلون نحل هاي المشكلة؟ قال لا، المسألة محلولة. انظر ماذا قال: بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن. يقول ترى المبيع ما مختص بمن، المبيع ما مختص بالمثمن، ترى الثمن هم يسموه مبيع، فإن البيع، راح نرجع كلش لورا، فإن البيع مبادلة مال بمال، كما أن الثمن مال، المثمن مال أيضا، فعنوان المبيع كما يصدق على المثمن كذلك يصدق على الثمن، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: إذا تلف الثمن أو المثمن فهو من مال صاحبه، فهو من مال مالكه، سواء كان المالك يسمى بائع أو كان المالك يسمى مشتري. إذا تلف الثمن أو المثمن قبل قبضه فهو من مال مالكه، سواء كان مالكه بائعا أو كان مالكه مشتريا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال العلامة عليه الرحمة والرضوان في التذكرة: لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فكإتلافه، وإن كانت في يد البائع فكإتلافه، وإن كانت في يد أجنبي فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأن المبيع حلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فكان كالسماوية. انتهى كلام العلامة رحمه الله تعالى. شوي العلامة يريد يرجع لإلمن إلى مسألة التلف. التلف ما هو؟ لمن ينسب؟ إما ينسب إلى البائع، وإما ينسب إلى المشتري، وإما ينسب إلى أجنبي، أو يكون تلفا سماويا. كلامنا الآن ليس في تلف المبيع، كلامنا الآن في تلف الثمن. مثلا أنا أملك شاة وبعت هذه الشاة، مثلا شاة صغيرة، بعت هذه الشاة مثلا بكيلو من الحنطة، فأصبحت الشاة مثمن وأصبح الكيلو من الحنطة ثمن. قبل القبض أنا البائع، قبل أن أقبض الثمن، قبل أن أقبض الكيلو من الحنطة، تلف الثمن. طبعا الثمن معين، كيلو من الحنطة معين، هذا الكيلو من الحنطة هو ثمن الشاة. تلف الثمن، هذا الثمن كيلو الحنطة تلف. فلما تلف الثمن شنو صار عندنا؟ صار عندنا قاعدة: إذا تلف الثمن قبل قبضه فهو من مال المشتري، يعني المشتري هو مسؤول، يعني البيع انفسخ. ايش المقصود؟ البيع انفسخ، وبناء على هذا الذي يضمن هو المشتري. المشكلة وين؟ إن الذي أتلف الثمن هو المثمن، يعني الشاة هي التي أتلفت الثمن، الشاة هي التي أكلت الحنطة، الحنطة ثمن الشاة، والشاة هي التي أتلفت الحنطة، وبناء عليه، بناء عليه فإن الثمن قد تلف. فعل من الثمن قد تلف؟ قد تلف الثمن بفعل المثمن، بفعل المثمن. هاي مشكلة راح تسبب لنا. الحل ما هو؟ قالوا نسأل سؤال: هذه الشاة كانت تحت يد من عندما أكلت، الحنطة وعندما أتلفت الثمن تحت يد من كانت؟ من مسؤول عليها؟ قال فإن كانت تحت يد البائع كأنما البائع هو الذي أتلف الثمن، وإن كانت تحت يد المشتري فالمشتري هو الذي أتلف الثمن، وإن كانت تحت يد أجنبي فكأنما الأجنبي هو الذي أتلف الثمن. يعني إذا كانت الشاة بيد البائع وأكلت ثمنها فالبائع ضامن، وإذا كانت الشاة بيد المشتري وأكلت ثمنها فالمشتري ضامن، وإذا كانت الشاة تحت يد أجنبي وأكلت الشاة الثمن تحت يد الأجنبي فالأجنبي هو يصير الضامن. أما لو كانت الشاة ليست تحت يد البائع وليست تحت يد المشتري وليست تحت يد أجنبي، وإنما كانت الشاة مثل ما يقولون مو تحت سيطرة شخص معين، ووجدت هذا الثمن اللي هو عبارة عن كيلو من الحنطة فقامت فأكلته، يقول هذا يعتبر ضمن التلف السماوي. فإذا كان ضمن التلف السماوي نرجع إلى ما تقتضيه القاعدة، وهو أن البيع أصبح قد انفسخ، البيع انفسخ ما بين البائع وما بين المشتري. هذا خلاصة كلام العلامة رحمه الله تعالى. أطبق العبارة من جديد إن شاء الله عز وجل حتى الضمائر تكون واضحة. قال العلامة رحمه الله في التذكرة: لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، يعني الشاة بيعت وقبل أن يقبض قبل أن يقبض البائع الثمن، قبل أن يقبض البائع ثمن الشاة وهو عبارة عن كيلو من الحنطة، قبل أن يقبضه شنو صار عندنا؟ صار عندنا الشاة أكلت ثمنها. قال فإن كانت الشاة في يد المشتري فكإتلافه، كأنما المشتري هو الذي أتلف الحنطة، وإن كانت الشاة في يد البائع فكإتلافه، كأنما البائع هو الذي أتلف الحنطة، وإن كانت الشاة في يد أجنبي لا بائع ولا مشتري فكإتلافه، يعني كأنما هذا الأجنبي هو الذي أتلف الحنطة، وإن لم تكن في يد أحد. أما لو كانت الشاة خارجة لا تحت يد البائع ولا تحت يد المشتري ولا تحت يد أجنبي، قال وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع، لأن المبيع هلك قبل القبض. متى هلك المبيع؟ لا قبض البائع حتى نقول أيها البائع أنت مسؤول، ولا قبض المشتري أو تحت يد المشتري ولا شيء آخر. قال لأن المبيع هلك، يعني الحنطة تلفت قبل أن يقبض ماذا؟ قبل أن يقبض البائع الثمن. قال لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي، يعني هذا الأمر لا ينسب إلى البائع ولا ينسب إلى المشتري ولا ينسب إلى من ولا ينسب إلى الأجنبي، وإنما هو ماذا؟ تقادير سماوية، فكان كالسماوية يعني كالتلف السماوي وكالآفة السماوية. انتهى كلام العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة. ثم إنه هل يلحق العوضان في غير المبيع من المعاوضات به، يعني بالمبيع في هذا الحكم؟ بقي عندنا شيء وهو نحن تكلمنا في الدروس الماضية وفي دروس اليوم، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، وإذا تلف الثمن قبل قبضه فهو من مال المشتري. المسألة تدور مدار البيع والشراء. زين، بعض الأحيان شنو عندنا؟ بعض الأحيان عندنا مثلا إجارة، أيضا هي عبارة عن معاوضة، معاوضة المنفعة بمال يعبر عنه بالأجرة، من عبر عنه ثمن إن عبر عنه أجرة. أكو مثلا مضاربة بها تعاوض معين، أكو مثلا مزارعة، أكو مثلا بلي شركة، أكو مثلا مساقات، هاي كلها بها عوض. فإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، قاعدة. إذا تلف الثمن قبل قبضه فهو من مال المشتري، قاعدة. زين، دني القواعد خاصة بس بالبيع والشراء، لو تشمل تشمل المعاوضات الاخرى، هواي عنده معاوضات، خل معاوضات ما منحصره بالبيع والشراء. هسه حتى الهبه المشروطه هم ايش تعتبر الهبه المعاوضيه؟ يعني مقابل هبه مقابل هبه، ايضا تعتبر من باب التعاوض. فالمساله هاي خاصه بالبيع، هاي القواعد خاصه بالبيع، بالتعاوض البيعي، بالمعاوضات البيعيه، او تشمل باقي انواع المعاوضات. قال الشيخ الاعظم رحمه الله تعالى: ثم إنه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات؟ يلحق بالبيع به بالبيع في هذا الحكم، مسألة الضمان وعدم الضمان؟ قال: لم أجد أحدا صرح بذلك نفيا أو إثباتا. يقول هاي المسألة ما أتطرقوا لها، هاي المسألة الفقهاء لم يتطرقوا إليها، لا إثبات ولا نفي. قال: لم أجد أحدا صرح بذلك نفيا أو إثباتا. نعم، ذكروا في الإجارة، هذا واحد، الإجارة معاوضة، كما أن البيع، لاحظني، كما أن البيع تمليك عين بمال، الإجارة شنو؟ تمليك منفعة بمال. معاوضة موجودة، أنطني 100 دينار مقابل أسكن بالدار لمدة سنة، هاي معاوضة، بس مو عين الدار، منفعة الدار. والصداق نفس الشيء، الصداق أيضا نوع من أنواع المعاوضة، مسألة الزواج يقابل صداق معاوضة. قال: وعوض الخلع، فإن الرجل يطلق زوجته طلاقا خلعيا مقابل بذل، معاوضة. قال: نعم، ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع، ذكروا في الإجارة. الشيخ الطوس رحمه الله هكذا ذكر، والمحقق الحلي رحمه الله هكذا ذكر، وفي الصداق الشيخ الطوسي هكذا ذكر، والمحقق الحلي هكذا ذكر، والشهيد الثاني هكذا ذكر، والشيخ صاحب الجواهر هكذا ذكر، وعوض الخلع نفس الحالة، الشيخ الطوسي والمحقق والشهيد الثاني والشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى على الجميع. قال: ضمانها لو تلف قبل القابض، فإذا تلفت الأجرة قبل أن تقبض من قبل المؤجر فشنو عندنا؟ ضمان. والصداق نفس الحالة، وعوض الخلع نفس الحالة، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم. هسه البيع ثابت، والإجارة والصداقة وعوض الخلع همات لا بأس ذكروا بعض الفقهاء، أما باقي المعاوضات، وايد عندنا معاوضات، قال مسكوت عنه. زين، أنت شنو رأيك بعد؟ أنت مجدد رضوان الله تعالى عليك. قال: إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات. يقول الحكم يشمل جميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات. يعني الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هذا مو ابتكاري، أنا أنقل لكم ما ظهر لي من كلمات العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة. ظهر لي من كلمات العلامة رحمه الله في التذكرة أن المسألة من المسلمات، وإنما البيع مثال يضرب، وإنما الإجارة مثال يضرب، وإنما الصداق مثال يضرب، وإنما بلي الخلع أو عوض الخلع مثال يضرب، ومن المسلمات في كلمات العلامة رحمه الله أن الكل مشمول بمن؟ الكل مشمول بمن؟ بمسألة، بقاعدة أنه ضمان ما لم يقبض. قال العلامة رحمه الله في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع، قال: والمال المضمون في يد الغير بالقيمة، لاحظ، كالعارية المضمونة أو بالتفريط، يعني مرات التضامن بسبب تفريطك، ويسمى ضمان اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يجوز بيعه قبل قبضه، يجوز أن تبيع الشيء قبل أن تقبضه لتمام الملك فيه. أنا مشتري مثلا، مشتري مو إلا أقبضه، صار ملكي، أقدر أبيعه قبل أن أقوم بقبضه. إلى أن قال محل الشاهد، إلى أن قال: أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة، مو بيع، مطلق عقد المعاوضة. أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه جواز بيعه قبل قبضه، كمال الصلح والأجرة المعينة. وقال الشافعي لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع انتهى. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله تعالى عبارة العلامة يذكر هذا الحكم كأنه من ضمن المسلمات، ولم يذكر خلاف إلا خلاف الشافعي، لأن تذكرة الفقهاء فقه مقارن يذكر آراء علماء العام. يقول فالمسألة كأنما مفروغ منها، مسلمة في أن هذه القواعد اللي ذكرناها، مسألة التلف قبل المبيع، التلف قبل المبيع يوجب الضمان على من كان في يده، يقول هذه مسألة مسلمة مو في البيع فقط وإنما في مطلق المعاوضات. ثم قال وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة، وهو المطلوب إثباته طبعا. إلى هنا انتهى الكلام في هذه المسألة. بقيت عندنا مسألة أخرى، وهي نحن تكلمنا إذا تلف المبيع، إذا تلف الثمن، وعرفنا الضمان كيف يكون وكيف يقع. أما إذا كان التالف البعض وليس الكل، فما هو الحل؟ يأتي بحثه إن شاء الله في يوم آخر. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.